أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث 12 عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن رواه الترمذي وغيره هكذا.
هذا الحديث رواه الترمذي ورواه أيضا ابن ماجه في سننه من حديث أبي هريرة، ثم رواه الترمذي من حديث علي بن الحسين أحد التابعين مرسلا، وهو المحفوظ في الباب، وهو المحفوظ في الباب، فلا يثبت هذا الحديث مسندا، وهو وإن كان ضعيفا من جهة الرواية فإنه ثابت من جهة الدراية، أي هو من جهة نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم ضعيف، وأما من جهة معناه فإن معناه صحيح، فأصول الشرع وقواعده تصدقه وتدل عليه وتشهد به. وفي الحديث الإرشاد إلى ما يقع به حسن الإسلام، وحسن الإسلام امتثال شرائع الإسلام ظاهرا وباطنا، امتثال شرائع الإسلام باطنا وظاهرا باستحضار مشاهدة الله أو مراقبته، باستحضار مشاهدة الله أو مراقبته. فالمذكور في الحديث مما يندرج في هذه المرتبة العالية، فالمذكور في الحديث مما يندرج في هذه المرتبة العالية. والإسلام يطلق ويراد به شرائع الدين كلها، يطلق ويراد به شرائع الدين كلها، وله مرتبتان: الأولى مطلق الإسلام، الأولى مطلق الإسلام، وهو القدر الذي يثبت به الإسلام، وهو القدر الذي يثبت به الإسلام، فمن التزمه صار مسلما من أهل القبلة، فمن التزمه صار مسلما من أهل القبلة، وحقيقته التزام الشهادتين بحقوقهما، وحقيقته التزام الشهادتين بحقوقهما. والأخرى حسن الإسلام، حسن الإسلام، وهي مرتبة فوق مطلقه، وهي مرتبة فوق مطلقه على ما تقدم من معناها، وهي المذكورة في حديث جبريل في قوله صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ومعنى يعنيه أي تتعلق به عنايته وتتوجه إليه همته، أي تتعلق به عنايته وتتوجه إليه همته. فمن حسن إسلام العبد أن يترك ما لا تتعلق به عنايته ولا تتوجه إليه همته، أن يترك ما لا تتعلق به عنايته ولا تتوجه إليه همته. وأفراد ذلك لا تنحصر، لكنها ترجع إلى أربعة أصول: أحدها المحرمات، وثانيها المكروهات، وثالثها المشتبهات في حق من لا يتبينه، المشتبهات في حق من لا يتبينه، ورابعها فضول المباحات، وهي ما زاد على حاجة العبد منها، وهي ما زاد على حاجة العبد منها. فكل فرض يرجع إلى أصل من تلك الأصول فإن من حسن إسلام العبد أن يتركه. فكل فرض يرجع إلى أصل من تلك الأصول فمن حسن إسلام العبد أن يتركه، لأن عنايته في مقام عبودية الله لا توجه همته إليها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث 13 عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم.
هذا الحديث رواه البخاري ومسلم، فهو من المتفق عليه، واللفظ للبخاري. وقوله لا يؤمن أحدكم أي لا يكمل إيمانه، فالمنفي هنا هو كمال الإيمان، فالمنفي هنا هو كمال الإيمان. وما نفي فيه كمال الإيمان فهو من الفرائض، وما نفي فيه كمال الإيمان فهو من الفرائض، صرح به ابن تيمية الحفيد في كتاب الإيمان، وابن رجب في فتح الباري، صرح به ابن تيمية الحفيد في كتاب الإيمان وابن رجب في فتح الباري. فالأحاديث المشتملة على نفي الإيمان يكون المذكور فيها واجبا، فالأحاديث المشتملة على نفي الإيمان يكون المذكور فيها واجبا، فمحبة المؤمن لأخيه ما يحب لنفسه من الفرائض. وقوله في الحديث لأخيه أي للمسلم، لأن عقد الأخوة الدينية كائن معه، لأن عقد الأخوة الدينية كائن معه، والذي يحبه العبد لنفسه هو الخير، والذي يحبه العبد لنفسه هو الخير. ووقع التصريح به في رواية النساء وابن حبان، وقع التصريح به في رواية النسائي وابن حبان. والخير اسم لكل ما يرغب فيه شرعا، والخير اسم لكل ما يرغب فيه شرعا، وهو نوعان: أحدهما الخير المطلق، وهو ما يرغب فيه شرعا من كل وجه، وهو ما يرغب فيه شرعا من كل وجه، ومحله الأمور الدينية، ومحله الأمور الدينية كطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وبر الوالدين. والآخر الخير المقيد، وهو ما يرغب فيه من وجه دون وجه، وهو ما يرغب فيه من وجه دون وجه، كالزوج والمال والولد، كالزوج والمال والولد. والعبد مأمور أن يحب لأخيه الخير المطلق على كل حال، والعبد مأمور بأن يحب لأخيه الخير المطلق على كل حال. وأما الخير المقيد فإن علم أو غلب على ظنه أنه خير له وجب عليه أن يحبه له كما يحبه لنفسه. وأما الخير المطلق فإن علم أو غلب على ظنه أنه خير له وجب عليه أن يحبه له كما يحبه لنفسه. وإن علم أو غلب على ظنه أنه شر له لم يجب عليه أن يحبه لأخيه وإن أحبه لنفسه، لم يجب عليه أن يحبه لأخيه وإن أحبه لنفسه. مثل ماذا؟ تقدم أن الخير المقيد منه الزوج، فأخوان متصاحبان أراد أحدهما أن يتزوج امرأة غنية جدا وهو فقير، وأخوه غني جدا، فالغني جدا إن علم أو غلب على ظنه أن زواج الفقير بتلك المرأة الغنية جدا شر عليه لم يجب عليه أن يحبه له، وإن أحبه لنفسه هو لقدرته على مساواة حال تلك المرأة بحاله هو من الغنى. وقوله في الحديث أن يحب لأخيه يستلزم أن يكره له من الشر ما يكره لنفسه، وقوله في الحديث أن يحب لأخيه يستلزم أن يكره لأخيه من الشر ما يكرهه لنفسه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث الرابع عشر. عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم.
هذا الحديث رواه البخاري ومسلم، فهو من المتفق عليه، واللفظ لمسلم، لكنه قال: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الحديث. وقوله إلا بإحدى ثلاث فيه بيان ما يحل به دم المرء المسلم، فيه بيان ما يحل به دم المرء المسلم، والاستثناء بعد النفي يفيد الحصر، والاستثناء بعد النفي يفيد الحصر. ورويت أحاديث فيها زيادة على هذه الثلاثة وأسانيدها ضعاف، وأسانيدها ضعاف، وما قيل بثبوته فإما أن لا يعرف قائل به، وإما أن يرجع إلى هذا الحديث، فإن الحديث يبين أن أصول ما يحل به دم المسلم ثلاثة، أن أصول ما يحل به دم المسلم ثلاثة: الأول انتهاك الفرج الحرام، انتهاك الفرج الحرام، والمذكور منه في الحديث الزنا بعد الإحصان، والمذكور منه في الحديث الزنا بعد الإحصان، والثاني سفك الدم الحرام، والمذكور منه في الحديث قتل النفس، والمذكور منه في الحديث قتل النفس، والمراد بها المكافئة، والمراد بها المكافئة أي المساوية شرعا، أي المساوية شرعا، والثالث ترك الدين ومفارقة الجماعة، ترك الدين ومفارقة الجماعة، وذلك بالردة عن الإسلام، وهو المنصوص عليه في حديث ابن مسعود رضي الله عنه. فإلى هذه الأصول الثلاثة يرجع ما به يحل دم امرئ دم المرء المسلم مما ذكر في هذا الحديث وغيره. فمثلا الفقهاء القائلون بقتل من وقع في اللواط يرجع إلى هذا الحديث من جهة أي أصل؟ من جهة الأصل الأول، وهو انتهاك الفرج الحرام. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله:
لذلك العلم يا إخوان قواعد وأصول وليس مسائل وفضول، فإذا بنى المتعلم علمه على أصول انتفع أولا في فهم دينه فهو يفهم الدين. وهذه الأحاديث الأربعين كلها قواعد وأصول، فقراءة هذه الأحاديث مرة بعد مرة وإمعان النظر في معانيها والتفقه في أحكامها باب من العلم عظيم لا ينبغي أن يغفل عنه المتعلم. ولأجل هذا فإعادتها بالدرس تكرارا مما يزيد العبد انتفاعا في علمه ودينه، لكن لا يعرف هذا إلا من عرف حقيقة العلم. وأما المزهدون في مثل هذه الكتب فإنهم عن معرفة حقيقة العلم بمعزل، حتى يفضي بهم الأمر إلى ترك الأحاديث المشكورات ودرس الأحاديث التي لم تشتهر كدراسة الأجزاء وغيرها من الكتب الحديثية. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث الخامس عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم.
هذا الحديث رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة، فهو من المتفق عليه، لكن بلفظ فلا يؤذي جاره، لكن بلفظ فلا يؤذي جاره، أما رواية فليكرم جاره فلمسلم وحده، أما رواية فليكرم جاره فلمسلم وحده. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ثلاث خصال من خصال الإيمان المتعلقة بكماله الواجب. أحدها يتعلق بحق الله تعالى، وهو قول الخير أو الصمت عما عداه. أحدها يتعلق بحق الله تعالى وهو قول الخير أو الصمت عما عداه، والآخران يتعلقان بحقوق العباد، والآخران يتعلقان بحقوق العباد، وهما إكرام الجار والضيف، وهما إكرام الجار والضيف. وتقدير الإكرام مرده إلى العرف، وتقدير الإكرام مرده إلى العرف، فما عده العرف إكراما فهو مأمور به شرعا. ولم يثبت في حد الجوار شيء يصح من الأحاديث، فتقديره يرجع فيه إلى العرف، وأما الضيف فهو كل من قصدك من غير بلدك، وأما الضيف فهو كل من قصدك من غير بلدك، فيجتمع فيه وصفان، أحدهما أن يكون من خارج البلد، أن يكون من خارج البلد، والثاني أن يكون متوجها إليك نازلا بك، أن يكون متوجها إليك نازلا بك، فهذا هو الضيف الذي يجب له حق الإكرام، فهذا هو الضيف الذي يجب له حق الإكرام في الشرع، فإذا فقد أحدهما لم يكن ضيفا يتعلق به الواجب الشرعي، فإذا فقد أحدهما لم يكن ضيفا يتعلق به الواجب الشرعي. فمثلا لو أن زميلا لك في بلدتك قصد بيتك فطرق الباب فإنه يسمى زائرا، فلك أن ترده فتعتذر إليه، وإن كان من خارج البلد قادما عليك فإنه ليس لك أن ترده، لأنه ضيف يجب له حق شرعي. ولو لقيت أحدا جاء إلى البلد عند غيرك كضيف قصد غيرك فنزل عنده فأقام له ضيافة ودعاك إليها، فإنه لا يجب عليك شرعا أن تدعوه لإكرامه، وإنما هذا في عرف الناس عندنا. واضح؟ طيب، في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر في الصحيح لما قصد الأنصارية فلم يجدوه ووجدوا امرأته فانتظروه ثم جاء فذبح لهم وأطعمهم من التمر إلى آخر الحديث، وفيه قول الأنصاري: ما أحد اليوم أكرم أضيافا مني، ما أحد اليوم أكرم أضيافا مني، فسماهم أضيافا مع كونهم من البلد. فما وجه هذا؟ يا أخي لا خلي خلف، نعم خلفك. ايش؟ احسنت، لانهم وقعوا في صورتهم الظاهرة موافقين حال الأضياف، لانهم وقعوا في صورتهم الظاهرة موافقين حال الأضياف، فإن الجاري في عادة العرب أن من قدم على بيت رجل من خارج البلد فلم يجده ووجد أهله أدخلوه البيت في جهة الرجال، وإن كان من أهل البلد لم يدخلوه أبدا، وإن كان من أهل البلد لم يدخلوه أبدا، فلما رآهم الأنصاري في بيته مع عدم وجوده جعلهم أضيافا لوجود هذه الصورة فيهم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث السادس عشر. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا: قال: لا تغضب. رواه البخاري.
هذا الحديث رواه البخاري وحده دون مسلم، فهو من أفراده عنه، وفيه النهي عن الغضب، ونهيه صلى الله عليه وسلم عن الغضب يشمل أمرين: الأول النهي عن تعاطي الأسباب الموصلة إليه، النهي عن تعاطي الأسباب الموصلة إليه من كل ما يحمل على الغضب ويهيجه، من كل ما يحمل على الغضب ويهيجه، والآخر النهي عن إنفاذ مقتضى الغضب، النهي عن إنفاذ مقتضى الغضب فلا يمتثل ما أمره به غضبه ويراجع نفسه حتى تسكن ويذهب عنه الطيش والذي ينهى عنه من الغضب هو ما كان انتقاما للنفس أما ما كان غضبا لانتهاك حرمات الله فهو مأمور به شرعا وفق ما يريده الله فله شرط وهو وقوع ذلك الغضب وفق ما أذنت به الشريعة فإذا غضب لحرمات الله بما لا يريده الله فقد وقع فيما يغضب الله مثلا إنسان مر على قوم يتحدثون والصلاة قائمة والإمام يقرأ فغضب لوقوفهم وتركهم الصلاة فغضبه حينئذ ممدوح أم مذموم؟ ممدوح، لأنه غضب لأجل حرمة الله في حقه في الصلاة. فإن قال لهم صلوا فقالوا امضي لحالك، فعاد إليهم وضربهم ضربا مبرحا، فإنه وقع فيما يغضب الله، لأنه ليس له التعدي على أحد من المسلمين. فظهر المؤمن حما لا يستباح بضرب ولا غيره إلا بحق الله، وليس لأحد أن يبتدئ بمثل فعل هذا الفاعل. وهذا مأخذ دقيق في باب الغضب، فإن كثيرا من الناس يزعمون أنهم يغضبون لله ويصدق أكثرهم في مراده، لكنهم يخالفون مراد الله في كيفية إنفاذ الغضب فانفعالات العبد ليست إليه، بل قد جعل الشرع لها حدودا وأحكاما يجب أن تؤدى وفق تلك الحدود والأحكام، وليس لأحد أن يزيد على ذلك وفق ما يريده. واضح؟ مثلا أضرب لكم مثال: المبتدع حقه في الإسلام المحبة أم البغض؟ البغض، والبغض هو النفرة منه وكراهته، صح؟ طيب، هل يجوز الحقد عليه؟ لا، لأن الحقد حقن الصدر حتى لا يريد له خيرا فإذا قيل له أبشرك أن فلانا من المبتدعة رجع عن قوله قال ليته ما رجع، فهذا حقد وليس بغضا شرعيا. فانفعالاتنا من حب وبغض وأشباههما ليست إلينا، هي إلى الشرع، ولذلك من أمر الشرع على نفسه انشرح صدره وطاب عيشه، ومن جرى مع هواه وسماه شرعا فإنه يلحقه من النكد والطيش بقدر ما يفوته من متابعة الشرع. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث السابع عشر. عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته فليرح ذبيحته. رواه مسلم.
هذا الحديث رواه مسلم وحده دون البخاري، فهو من أفراده عنه، وأوله عند مسلم: اثنتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الحديث ولفظه في النسخ التي بأيدينا: فأحسنوا الذبح. ولفظه في النسخ التي بأيدينا: فأحسنوا الذبح. وقوله كتب الإحسان على كل شيء، أي كتبه قدرا أو شرعا، أي كتبه قدرا أو شرعا. فالكتابة تحتمل أمرين: أحدهما أن تكون الكتابة قدرية، أن تكون الكتابة قدرية، فيكون المعنى أن الأشياء جارية على الإحسان بتقدير الله، فيكون المعنى أن الأشياء جارية على الإحسان بتقدير الله، فالمكتوب هنا هو الإحسان، فالمكتوب هنا هو الإحسان، والمكتوب عليه هو كل شيء، والمكتوب عليه هو كل شيء. والآخر أن تكون الكتابة شرعية، أن تكون الكتابة شرعية، فيكون المعنى إن الله كتب على عباده الإحسان إلى كل شيء، إن الله كتب على عباده الإحسان إلى كل شيء. فالمكتوب هنا هو الإحسان أيضا، والمكتوب عليه وهم العباد غير مذكور فيه، والمكتوب عليه وهم العباد غير مذكور فيه، وإنما المذكور المحسن إليه، وإنما المذكور المحسن إليه. والحديث صالح للكتابتين القدرية والشرعية على معنى كل فيما تقدم ذكره. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مثالا يتضح به المقال، وهو الإحسان في قتل ما يجوز قتله من الإنسان والبهائم، وهو الإحسان في قتل ما يجوز قتله من الإنسان والبهائم، فقال: فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، أي ما قتلتم من إنسان أو ذبحتم من بهيمة فليكن ذبحهما على الإحسان، وهو الواقع وفق الصفة الشرعية، وهو الواقع وفق الصفة الشرعية.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث الثامن عشر. عن أبي ذر جند بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال: حديث حسن، وفي بعض النسخ حسن صحيح.
هذا الحديث رواه الترمذي من حديث أبي ذر أولا، ثم رواه بإسناده من حديث معاذ بن جبل وقال نحوه ولم يسق لفظه، ثم قال: قال محمود بن غيلان وهو أحد شيوخه: والصحيح حديث أبي ذر، أي المحفوظ في هذا الحديث أن راويه عن النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو ذر الغفاري، وليس لمعاذ بن جبل رواية لهذا الحديث. أخطأ بعض الرواة فجعلوا الحديث من روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإسناده عنده ضعيف. ورويت هذه الجملة بأسانيد لا يثبت منها شيء. ووصية النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل رويت فيها متول عدة، منها الصحيح ومنها الحسن ومنها الضعيف، تقدم معنا أحدها. في أي كتاب؟ في أي باب؟ أحسن، تقدم أحدها في كتاب التوحيد في باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وهو حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب الحديث. وهذه الوصية حقيقة بجمع متونها المتفرقة رواية وبيان معانيها دراية، حقيقة بجمع متونها المتفرقة رواية وبيان معانيها دراية. وقد جمعت وصية النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لمعاذ ابن جبل بين حقوق الله وحقوق عباده، فإن على العبد حقين: أحدهما حق الله، والمذكور منه في الحديث التقوى وإتباع السيئة الحسنة، والمذكور منه في الحديث التقوى وإتباع السيئة الحسنة، والآخر حق العباد، والمذكور منه في الحديث معاملة الخلق بالخلق الحسن، والمذكور منه في الحديث معاملة الخلق بالخلق الحسن. فحق الله في الحديث جمع أمرين، فحق الله في الحديث جمع أمرين، أحدهما التقوى، وهي شرعا اتخاذ العبد وقاية بينه وبين ما يخشاه بامتثال خطاب الشرع، اتخاذ العبد وقاية بينه وبين ما يخشاه بامتثال خطاب الشرع، والآخر اتباع الحسنة السيئة أي فعلها بعده، اتباع الحسنة السيئة أي فعلها بعدها. وله مرتبتان، فالمرتبة الأولى الاتباع بقصد إذهاب السيئة، الاتباع بقصد إذهاب السيئة، فالحسنة مفعولة بقصد إذهاب السيئة، فالحسنة مفعولة بقصد إذهاب السيئة أي إزالتها. والمرتبة الثانية الإتباع، الإتباع من غير قصد الإذهاب، الإتباع من غير قصد الإذهاب، فالحسنة مفعولة لله مع عدم قصد محو السيئة بها، مع عدم قصد محو السيئة بها. والمرتبة الأولى أكمل من الثانية، والمرتبة الأولى أكمل من الثانية. لماذا؟ لماذا المرتبة الأولى أكمل من الثانية؟ لا، ستذهب هذا عند الله عز وجل. نعم، وكلاهما مفعولة لله، والإذهاب هذا لله، هو الذي يعلم أنها تزيلها أو ما تزيلها، لكن هناك نكتة إيمانية فيها. نعم، يعني إيش القصد؟ ما فائدة القصد هنا؟ إي، ما فائدته؟ صح، لكن أنت وصلت إلى مربط الفرس لكن لم تمسكها، هذا صحيح، لكن ما منفعتها؟ كلاهما، لأن قال اتباع الحسنة السيئة كلاهما من اتباع السنة. هذا الاتباع كلاهما موجود اتباع لما في الأولى من شهود القلب السيئة فيخافها، لما في الأولى من شهود القلب السيئة فيخافها، فإن العبد لا يزال بخير ما خاف سيئاته، فإن العبد لا يزال بخير ما خاف سيئاته. قال سعيد بن جبير: إن الرجل ليعمل السيئة يدخل بها الجنة، إن الرجل ليعمل السيئة يدخل بها الجنة، وإن الرجل ليعمل الحسنة يدخل بها النار. ففاعل السيئة بقيت السيئة في قلبه تحرقه وتحمله على إحسان العمل فكانت سببا لدخوله الجنة، وفاعل الحسنة بقيت الحسنة في قلبه يمن بها على الله ويستعلي بها على خلقه فأدخلته النار أعاذ الله وإياكم منها. وأما حق العباد المذكور في الحديث ففي قوله: وخالق الناس بخلق حسن، أي عاملهم بالخلق الحسن. والخلق في الشرع له معنيان، أحدهما عام وهو الدين، ومنه عند جماعة من المفسرين قوله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم، أي دين عظيم، قاله مجاهد وغيره. والآخر معنى خاص وهو المعاملة مع الناس، وهذا هو المقصود في الحديث، وجاء وصفه بالحسن في أحاديث كثيرة، وحقيقته الإحسان إلى الخلق بالقول والفعل، نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث التاسع عشر. عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا.
هذا الحديث رواه الترمذي في الجامع، ووقع عنده: ولو اجتمعوا، عوض وإن اجتمعوا على أن يضروك، وإسناده حسن. وأما الرواية الأخرى التي ذكرها المصنف عند غير الترمذي فهي رواية عبد بن حميد في مسنده، وإسنادها ضعيف، ولجملها ما يشهد لها، فتكون هذه الزيادة حسنة، سوى قوله فيها: واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، فإن هذه الجملة لا تروى في الوصية من وجه تكون به ثابتة، وإن كانت ثابتة في أحاديث أخرى مرت بنا في أي كتاب؟ ما راضي في أي باب؟ حسن، تقدمت في كتاب التوحيد في باب ما جاء في منكري القدر. والمراد بحفظ الله المذكور في قوله في الحديث احفظ الله حفظ أمره، والمراد بحفظ الله المذكور في الحديث في قوله احفظ الله حفظ أمره. وأمر الله نوعان، أحدهما قدري وحفظه بالصبر عليه، أحدهما قدري وحفظه بالصبر عليه، والآخر شرعي وحفظه بتصديق الخبر وامتثال الطلب واعتقاد حل الحلال، وحفظه بتصديق الخبر وامتثال الطلب واعتقاد حل الحلال. وبين النبي صلى الله عليه وسلم جزاء من حفظ أمر الله في قوله يحفظك، وفي قوله تجده تجاهك، وفي الرواية الأخرى أمامك، فمن حفظ أمر الله حاز نوعين من الجزاء، فمن حفظ أمر الله حاز نوعين من الجزاء، أحدهما تحصيل حفظ الله، تحصيل حفظ الله، وهذه وقاية، وهذه وقاية، والآخر تحصيل نصر الله وتأييده، تحصيل نصر الله وتأييده، وهذه رعاية. فيجمع للعبد بين الوقاية والرعاية، فيجمع للعبد بين الوقاية والرعاية، وتكون الوقاية لدفع العيوب والآفات، وتكون الوقاية لدفع العيوب والآفات، وتكون الرعاية لتحصيل الرتب والكمالات، وتكون الرعاية لحصول الرتب والكمالات. وقوله في الحديث رفعت الأقلام وجفت الصحف إشارة إلى ثبوت المقادير والفراغ من كتابتها، إشارة إلى ثبوت المقادير والفراغ من كتابتها. وقوله تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة مشتمل على عمل وجزاء، فالعمل معرفة العبد ربه، فالعمل معرفة العبد ربه، والجزاء معرفة الرب عبده، والجزاء معرفة الرب عبده. فالمبتدئ للعمل، فالمبتدئ بالعمل العبد، فالمبتدئ بالعمل العبد، والمتفضل بالجزاء هو الله، والمتفضل بالجزاء هو الله. ومعرفة العبد ربه نوعان، ومعرفة العبد ربه نوعان، أحدهما معرفة الإقرار بربوبيته، معرفة الإقرار بربوبيته، وهذه يشترك فيها المؤمن والكافر والبر والفاجر، والآخر معرفة الإقرار بألوهيته، معرفة الإقرار بألوهيته، وهذه تختص بالمؤمن، وهذه تختص بالمؤمن، ويكون للبر منهم فيها ما ليس لفاجرهم، ويكون للبر منهم فيها ما ليس لفاجرهم، فليس الأبرار كالفجار. ومعرفة الله عبده نوعان، ومعرفة الله عبده نوعان، أحدهما معرفة عامة تقتضي علم الله بالعبد وإحاطته به، تقتضي علم الله بالعبد وإحاطته به واطلاعه عليه، والآخر معرفة خاصة تقتضي معرفة الله عبده بالنصر والتأييد، تقتضي معرفة الله عبده بالنصر والتأييد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث 12 عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن رواه الترمذي وغيره هكذا.
هذا الحديث رواه الترمذي ورواه أيضا ابن ماجه في سننه من حديث أبي هريرة، ثم رواه الترمذي من حديث علي بن الحسين أحد التابعين مرسلا، وهو المحفوظ في الباب، وهو المحفوظ في الباب، فلا يثبت هذا الحديث مسندا، وهو وإن كان ضعيفا من جهة الرواية فإنه ثابت من جهة الدراية، أي هو من جهة نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم ضعيف، وأما من جهة معناه فإن معناه صحيح، فأصول الشرع وقواعده تصدقه وتدل عليه وتشهد به. وفي الحديث الإرشاد إلى ما يقع به حسن الإسلام، وحسن الإسلام امتثال شرائع الإسلام ظاهرا وباطنا، امتثال شرائع الإسلام باطنا وظاهرا، باستحضار مشاهدة الله أو مراقبته، باستحضار مشاهدة الله أو مراقبته. فالمذكور في الحديث مما يندرج في هذه المرتبة العالية، فالمذكور في الحديث مما يندرج في هذه المرتبة العالية. والإسلام يطلق ويراد به شرائع الدين كلها، يطلق ويراد به شرائع الدين كلها، وله مرتبتان: الأولى مطلق الإسلام، الأولى مطلق الإسلام، وهو القدر الذي يثبت به الإسلام، وهو القدر الذي يثبت به الإسلام، فمن التزمه صار مسلما من أهل القبلة، فمن التزمه صار مسلما من أهل القبلة، وحقيقته التزام الشهادتين بحقوقهما، وحقيقته التزام الشهادتين بحقوقهما. والأخرى حسن الإسلام، حسن الإسلام، وهي مرتبة فوق مطلقه، وهي مرتبة فوق مطلقه على ما تقدم من معناها، وهي المذكورة في حديث جبريل في قوله صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ومعنى يعنيه أي تتعلق به عنايته وتتوجه إليه همته، أي تتعلق به عنايته وتتوجه إليه همته. فمن حسن إسلام العبد أن يترك ما لا تتعلق به عنايته ولا تتوجه إليه همته، أن يترك ما لا تتعلق به عنايته ولا تتوجه إليه همته، وأفراد ذلك لا تنحصر لكنها ترجع إلى أربعة أصول: أحدها المحرمات، وثانيها المكروهات، وثالثها المشتبهات في حق من لا يتبينه، المشتبهات في حق من لا يتبينه، ورابعها فضول المباحات وهي ما زاد على حاجة العبد منها، وهي ما زاد على حاجة العبد منها. فكل فرض يرجع إلى أصل من تلك الأصول فإن من حسن إسلام العبد أن يتركه. فكل فرض يرجع إلى أصل من تلك الأصول فمن حسن إسلام العبد أن يتركه، لأن عنايته في مقام عبودية الله لا توجه همته إليها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث 13 عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم.
هذا الحديث رواه البخاري ومسلم، فهو من المتفق عليه، واللفظ للبخاري. وقوله لا يؤمن أحدكم أي لا يكمل إيمانه، فالمنفي هنا هو كمال الإيمان، فالمنفي هنا هو كمال الإيمان. وما نفي فيه كمال الإيمان فهو من الفرائض، وما نفي فيه كمال الإيمان فهو من الفرائض، صرح به ابن تيمية الحفيد في كتاب الإيمان، وابن رجب في فتح الباري، صرح به ابن تيمية الحفيد في كتاب الإيمان وابن رجب في فتح الباري. فالأحاديث المشتملة على نفي الإيمان يكون المذكور فيها واجبا، فالأحاديث المشتملة على نفي الإيمان يكون المذكور فيها واجبا، فمحبة المؤمن لأخيه ما يحب لنفسه من الفرائض. وقوله في الحديث لأخيه أي للمسلم، لأن عقد الأخوة الدينية كائن معه، لأن عقد الأخوة الدينية كائن معه. والذي يحبه العبد لنفسه هو الخير، والذي يحبه العبد لنفسه هو الخير. ووقع التصريح به في رواية النساء وابن حبان، وقع التصريح به في رواية النسائي وابن حبان. والخير اسم لكل ما يرغب فيه شرعا، والخير اسم لكل ما يرغب فيه شرعا، وهو نوعان: أحدهما الخير المطلق، وهو ما يرغب فيه شرعا من كل وجه، وهو ما يرغب فيه شرعا من كل وجه، ومحله الأمور الدينية، ومحله الأمور الدينية كطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وبر الوالدين. والآخر الخير المقيد، وهو ما يرغب فيه من وجه دون وجه، وهو ما يرغب فيه من وجه دون وجه كالزوج والمال والولد، كالزوج والمال والولد. والعبد مأمور أن يحب لأخيه الخير المطلق على كل حال، والعبد مأمور بأن يحب لأخيه الخير المطلق على كل حال، وأما الخير المقيد فإن علم أو غلب على ظنه أنه خير له وجب عليه أن يحبه له كما يحبه لنفسه. وأما الخير المطلق فإن علم أو غلب على ظنه أنه خير له وجب عليه أن يحبه له كما يحبه لنفسه. وإن علم أو غلب على ظنه أنه شر له لم يجب عليه أن يحبه لأخيه وإن أحبه لنفسه، لم يجب عليه أن يحبه لأخيه وإن أحبه لنفسه. مثل ماذا؟ تقدم أن الخير المقيد منه الزوج، فأخوان متصاحبان أراد أحدهما أن يتزوج امرأة غنية جدا وهو فقير، وأخوه غني جدا، فالغني جدا إن علم أو غلب على ظنه أن زواج الفقير بتلك المرأة الغنية جدا شر عليه لم يجب عليه أن يحبه له، وإن أحبه لنفسه هو لقدرته على مساواة حال تلك المرأة بحاله هو من الغنى. وقوله في الحديث أن يحب لأخيه يستلزم أن يكره له من الشر ما يكره لنفسه، وقوله في الحديث أن يحب لأخيه يستلزم أن يكره لأخيه من الشر ما يكرهه لنفسه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث الرابع عشر. عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم.
هذا الحديث رواه البخاري ومسلم، فهو من المتفق عليه، واللفظ لمسلم، لكنه قال: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الحديث. وقوله إلا بإحدى ثلاث فيه بيان ما يحل به دم المرء المسلم، فيه بيان ما يحل به دم المرء المسلم، والاستثناء بعد النفي يفيد الحصر، والاستثناء بعد النفي يفيد الحصر. ورويت أحاديث فيها زيادة على هذه الثلاثة وأسانيدها ضعاف، وأسانيدها ضعاف، وما قيل بثبوته فإما أن لا يعرف قائل به، وإما أن يرجع إلى هذا الحديث، فإن الحديث يبين أن أصول ما يحل به دم المسلم ثلاثة، أن أصول ما يحل به دم المسلم ثلاثة: الأول انتهاك الفرج الحرام، انتهاك الفرج الحرام، والمذكور منه في الحديث الزنا بعد الإحصان، والمذكور منه في الحديث الزنا بعد الإحصان، والثاني سفك الدم الحرام، والمذكور منه في الحديث قتل النفس، والمذكور منه في الحديث قتل النفس، والمراد بها المكافئة، والمراد بها المكافئة أي المساوية شرعا، أي المساوية شرعا، والثالث ترك الدين ومفارقة الجماعة، ترك الدين ومفارقة الجماعة، وذلك بالردة عن الإسلام، وهو المنصوص عليه في حديث ابن مسعود رضي الله عنه. فإلى هذه الأصول الثلاثة يرجع ما به يحل دم امرئ دم المرء المسلم مما ذكر في هذا الحديث وغيره. فمثلا الفقهاء القائلون بقتل من وقع في اللواط يرجع إلى هذا الحديث من جهة أي أصل؟ من جهة الأصل الأول، وهو انتهاك الفرج الحرام. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله:
لذلك العلم يا إخوان قواعد وأصول وليس مسائل وفضول، فإذا بنى المتعلم علمه على أصول انتفع أولا في فهم دينه، فهو يفهم الدين. وهذه الأحاديث الأربعين كلها قواعد وأصول، فقراءة هذه الأحاديث مرة بعد مرة وإمعان النظر في معانيها والتفقه في أحكامها باب من العلم عظيم لا ينبغي أن يغفل عنه المتعلم. ولأجل هذا فإعادتها بالدرس تكرارا مما يزيد العبد انتفاعا في علمه ودينه، لكن لا يعرف هذا إلا من عرف حقيقة العلم. وأما المزهدون في مثل هذه الكتب فإنهم عن معرفة حقيقة العلم بمعزل، حتى يفضي بهم الأمر إلى ترك الأحاديث المشكورات ودرس الأحاديث التي لم تشتهر كدراسة الأجزاء وغيرها من الكتب الحديثية. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث الخامس عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم.
هذا الحديث رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة، فهو من المتفق عليه، لكن بلفظ فلا يؤذي جاره، لكن بلفظ فلا يؤذي جاره، أما رواية فليكرم جاره فلمسلم وحده، أما رواية فليكرم جاره فلمسلم وحده. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ثلاث خصال من خصال الإيمان المتعلقة بكماله الواجب، أحدها يتعلق بحق الله تعالى، وهو قول الخير أو الصمت عما عداه، أحدها يتعلق بحق الله تعالى وهو قول الخير أو الصمت عما عداه، والآخران يتعلقان بحقوق العباد، والآخران يتعلقان بحقوق العباد، وهما إكرام الجار والضيف، وهما إكرام الجار والضيف، وتقدير الإكرام مرده إلى العرف، وتقدير الإكرام مرده إلى العرف، فما عده العرف إكراما فهو مأمور به شرعا. ولم يثبت في حد الجوار شيء يصح من الأحاديث، فتقديره يرجع فيه إلى العرف، وأما الضيف فهو كل من قصدك من غير بلدك، وأما الضيف فهو كل من قصدك من غير بلدك. فيجتمع فيه وصفان، أحدهما أن يكون من خارج البلد، أن يكون من خارج البلد، والثاني أن يكون متوجها إليك نازلا بك، أن يكون متوجها إليك نازلا بك. فهذا هو الضيف الذي يجب له حق الإكرام، فهذا هو الضيف الذي يجب له حق الإكرام في الشرع. فإذا فقد أحدهما لم يكن ضيفا، يتعلق به الواجب الشرعي، فإذا فقد أحدهما لم يكن ضيفا يتعلق به الواجب الشرعي. فمثلا لو أن زميلا لك في بلدتك قصد بيتك فطرق الباب، فإنه يسمى زائرا، فلك أن ترده فتعتذر إليه. وإن كان من خارج البلد قادما عليك فإنه ليس لك أن ترده، لأنه ضيف يجب له حق شرعي. ولو لقيت أحدا جاء إلى البلد عند غيرك كضيف قصد غيرك فنزل عنده فأقام له ضيافة ودعاك إليها، فإنه لا يجب عليك شرعا أن تدعوه لإكرامه، وإنما هذا في عرف الناس عندنا. واضح؟ طيب، في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر في الصحيح لما قصد الأنصارية فلم يجدوه ووجدوا امرأته فانتظروه ثم جاء فذبح لهم وأطعمهم من التمر إلى آخر الحديث، وفيه قول الأنصاري: ما أحد اليوم أكرم أضيافا مني، ما أحد اليوم أكرم أضيافا مني، فسماهم أضيافا مع كونهم من البلد. فما وجه هذا؟ لا خلي خلف، نعم خلفك. ايش؟ احسنت. لانهم وقعوا في صورتهم الظاهره موافقين حال الاضياف، لانهم وقعوا في صورتهم الظاهره موافقين حال الاضياف. فإن الجاري في عادة العرب أن من قدم على بيت رجل من خارج البلد فلم يجده ووجد أهله أدخلوه البيت في جهة الرجال، وإن كان من أهل البلد لم يدخلوه أبدا، وإن كان من أهل البلد لم يدخلوه أبدا. فلما رآهم الأنصاري في بيته مع عدم وجوده جعلهم أضيافا لوجود هذه الصورة فيهم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث السادس عشر. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا: قال: لا تغضب. رواه البخاري.
هذا الحديث رواه البخاري وحده دون مسلم، فهو من أفراده عنه، وفيه النهي عن الغضب. ونهيه صلى الله عليه وسلم عن الغضب يشمل أمرين: الأول النهي عن تعاطي الأسباب الموصلة إليه، النهي عن تعاطي الأسباب الموصلة إليه من كل ما يحمل على الغضب ويهيجه، من كل ما يحمل على الغضب ويهيجه، والآخر النهي عن إنفاذ مقتضى الغضب، النهي عن إنفاذ مقتضى الغضب، فلا يمتثل ما أمره به غضبه، فلا يمتثل ما أمره به غضبه، ويراجع نفسه حتى تسكن ويذهب عنه الطيش، ويراجع نفسه حتى تسكن ويذهب عنه الطيش. والذي ينهى عنه من الغضب هو ما كان انتقاما للنفس، والذي ينهى عنه من الغضب هو ما كان انتقاما للنفس، أما ما كان غضبا لانتهاك حرمات الله فهو مأمور به شرعا وفق ما يريده الله، فهو مأمور به شرعا وفق ما يريده الله، فله شرط وهو وقوع ذلك الغضب وفق ما أذنت به الشريعة، وقوع ذلك الغضب وفق ما أذنت به الشريعة، فإذا غضب لحرمات الله بما لا يريده الله فقد وقع فيما يغضب الله، فإذا غضب لحرمات الله بما لا يريده الله فقد وقع في غضب الله. مثلا إنسان مر على قوم يتحدثون والصلاة قائمة والإمام يقرأ، فغضب لوقوفهم وتركهم الصلاة، فغضبه حينئذ ممدوح أم مذموم؟ ممدوح، لأنه غضب لأجل حرمة الله في حقه في الصلاة. فإن قال لهم صلوا فقالوا امضي لحالك، فعاد إليهم وضربهم ضربا مبرحا، فإنه وقع فيما يغضب الله، لأنه ليس له التعدي على أحد من المسلمين، فظهر المؤمن حما لا يستباح بضرب ولا غيره إلا بحق الله، وليس لأحد أن يبتدئ بمثل فعل هذا الفاعل. وهذا مأخذ دقيق في باب الغضب، فإن كثيرا من الناس يزعمون أنهم يغضبون لله ويصدق أكثرهم في مراده، لكنهم يخالفون مراد الله في كيفية إنفاذ الغضب، لكنهم يخالفون مراد الله في كيفية إنفاذ الغضب. فانفعالات العبد ليست إليه، بل قد جعل الشرع لها حدودا وأحكاما يجب أن تؤدى وفق تلك الحدود والأحكام، وليس لأحد أن يزيد على ذلك وفق ما يريده. واضح؟ مثلا أضرب لكم مثال، المبتدع حقه في الإسلام المحبة أم البغض؟ البغض، والبغض هو النفرة منه وكراهته، صح؟ طيب، هل يجوز الحقد عليه؟ لا، لأن الحقد حقن الصدر حتى لا يريد له خيرا، حقن الصدر حتى لا يريد له خيرا، فإذا قيل له أبشرك أن فلانا من المبتدعة رجع عن قوله قال ليته ما رجع، فهذا حقد وليس بغضا شرعيا. فانفعالاتنا من حب وبغض وأشباههما ليست إلينا، هي إلى الشرع، ولذلك من أمر الشرع على نفسه انشرح صدره وطاب عيشه، ومن جرى مع هواه وسماه شرعا فإنه يلحقه من النكد والطيش بقدر ما يفوته من متابعة الشرع.
نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث السابع عشر عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته فليرح ذبيحته. رواه مسلم.
هذا الحديث رواه مسلم وحده دون البخاري، فهو من أفراده عنه، وأوله عند مسلم: اثنتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الحديث ولفظه في النسخ التي بأيدينا: فأحسنوا الذبح. ولفظه في النسخ التي بأيدينا: فأحسنوا الذبح. وقوله كتب الإحسان على كل شيء، أي كتبه قدرا أو شرعا، أي كتبه قدرا أو شرعا. فالكتابة تحتمل أمرين: أحدهما أن تكون الكتابة قدرية، أن تكون الكتابة قدرية، فيكون المعنى أن الأشياء جارية على الإحسان بتقدير الله، فيكون المعنى أن الأشياء جارية على الإحسان بتقدير الله، فالمكتوب هنا هو الإحسان، فالمكتوب هنا هو الإحسان، والمكتوب عليه هو كل شيء، والمكتوب عليه هو كل شيء، والآخر أن تكون الكتابة شرعية، أن تكون الكتابة شرعية، فيكون المعنى إن الله كتب على عباده الإحسان إلى كل شيء، إن الله كتب على عباده الإحسان إلى كل شيء، فالمكتوب هنا هو الإحسان أيضا، والمكتوب عليه وهم العباد غير مذكور فيه، والمكتوب عليه وهم العباد غير مذكور فيه، وإنما المذكور المحسن إليه، وإنما المذكور المحسن إليه. والحديث صالح للكتابتين القدرية والشرعية على معنى كل فيما تقدم ذكره. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مثالا يتضح به المقام، وهو الإحسان في قتل ما يجوز قتله من الإنسان والبهائم، وهو الإحسان إلى وهو الإحسان في قتل ما يجوز قتله من الإنسان والبهائم، فقال: فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، أي ما قتلتم من إنسان أو ذبحتم من بهيمة فليكن ذبحهما على الإحسان، وهو الواقع وفق الصفة الشرعية، وهو الواقع وفق الصفة الشرعية.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث الثامن عشر عن أبي ذر جند بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال: حديث حسن، وفي بعض النسخ حسن صحيح.
هذا الحديث رواه الترمذي من حديث أبي ذر أولا، ثم رواه بإسناده من حديث معاذ بن جبل وقال نحوه ولم يسق لفظه، ثم قال: قال محمود بن غيلان وهو أحد شيوخه: والصحيح حديث أبي ذر، أي المحفوظ في هذا الحديث أن راويه عن النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو ذر الغفاري، وليس لمعاذ بن جبل رواية لهذا الحديث، أخطأ بعض الرواة فجعلوا الحديث من روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإسناده عنده ضعيف. ورويت هذه الجملة بأسانيد لا يثبت منها شيء. ووصية النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل رويت فيها متون عدة، منها الصحيح ومنها الحسن ومنها الضعيف، تقدم معنا أحدها في أي كتاب؟ في أي باب؟ أحسن، تقدم أحدها في كتاب التوحيد في باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وهو حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب الحديث. وهذه الوصية حقيقة بجمع متونها المتفرقة رواية وبيان معانيها دراية، حقيقة بجمع متونها المتفرقة رواية وبيان معانيها دراية. وقد جمعت وصية النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لمعاذ ابن جبل بين حقوق الله وحقوق عباده، فإن على العبد حقين: أحدهما حق الله، والمذكور منه في الحديث التقوى وإتباع السيئة الحسنة، والمذكور منه في الحديث التقوى وإتباع السيئة الحسنة، والآخر حق العباد، والمذكور منه في الحديث معاملة الخلق بالخلق الحسن، والمذكور منه في الحديث معاملة الخلق بالخلق الحسن. فحق الله في الحديث جمع أمرين، فحق الله في الحديث جمع أمرين، أحدهما التقوى، وهي شرعا اتخاذ العبد وقاية بينه وبين ما يخشاه بامتثال خطاب الشرع، اتخاذ العبد وقاية بينه وبين ما يخشاه بامتثال خطاب الشرع، والآخر اتباع الحسنة السيئة أي فعلها بعده، اتباع الحسنة السيئة أي فعلها بعدها. وله مرتبتان، فالمرتبة الأولى الإتباع بقصد إذهاب السيئة، الإتباع بقصد إذهاب السيئة، فالحسنة مفعولة بقصد إذهاب السيئة، فالحسنة مفعولة بقصد إذهاب السيئة أي إزالتها. والمرتبة الثانية الإتباع، الإتباع من غير قصد الإذهاب، الإتباع من غير قصد الإذهاب، فالحسنة مفعولة لله مع عدم قصد محو السيئة بها، مع عدم قصد محو السيئة بها. والمرتبة الأولى أكمل من الثانية، ومرتبة الأولى أكمل من الثانية. لماذا؟ لماذا المرتبة الأولى أكمل من الثانية؟ لا، ستذهب هذا عند الله عز وجل. نعم، وكلاهما مفعولة لله، والإذهاب هذا لله، هو الذي يعلم أنها تزيلها أو ما تزيلها، لكن هناك نكتة إيمانية فيها. نعم يا أخي، إيش القصد؟ ما فائدة القصد هنا؟ إيه، ما فائدته؟ صح، لكن أنت وصلت إلى مربط الفرس لكن لم تمسكها، هذا صحيح، لكن ما منفعتها؟ نعم. كلاهما، لأن قال اتباع الحسن السيئة كلاهما من اتباع السنة. هذا الاتباع كلاهما موجود اتباع لما في الأولى من شهود القلب السيئة فيخافها، لما في الأولى من شهود القلب السيئة فيخافها، فإن العبد لا يزال بخير ما خاف سيئته، فإن العبد لا يزال بخير ما خاف سيئاته. قال سعيد بن جبير: إن الرجل ليعمل السيئة يدخل بها الجنة، إن الرجل ليعمل السيئة يدخل بها الجنة، وإن الرجل ليعمل الحسنة يدخل بها النار. ففاعل السيئة بقيت السيئة في قلبه تحرقه وتحمله على إحسان العمل فكانت سببا لدخوله الجنة، وفاعل الحسنة بقيت الحسنة في قلبه يمن بها على الله ويستعلي بها على خلقه فأدخلته النار أعاذ الله وإياكم منها. وأما حق العباد المذكور في الحديث ففي قوله: وخالق الناس بخلق حسن، أي عاملهم بالخلق الحسن. والخلق في الشرع له معنيان، أحدهما عام وهو الدين، ومنه عند جماعة من المفسرين قوله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم، أي دين عظيم، قاله مجاهد وغيره. والآخر معنى خاص وهو المعاملة مع الناس، وهذا هو المقصود في الحديث، وجاء وصفه بالحسن في أحاديث كثيرة، وحقيقته الإحسان إلى الخلق بالقول والفعل، نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث التاسع عشر، عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا.
هذا الحديث رواه الترمذي في الجامع، ووقع عنده: ولو اجتمعوا، عوض وإن اجتمعوا على أن يضروك، وإسناده حسن. وأما الرواية الأخرى التي ذكرها المصنف عند غير الترمذي فهي رواية عبد بن حميد في مسنده، وإسنادها ضعيف، ولجملها ما يشهد لها، فتكون هذه الزيادة حسنة، سوى قوله فيها: واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، فإن هذه الجملة لا تروى في الوصية من وجه تكون به ثابتة، وإن كانت ثابتة في أحاديث أخرى مرت بنا في أي كتاب؟ ما راضي في أي باب؟ حسن، تقدمت في كتاب التوحيد في باب ما جاء في منكري القدر. والمراد بحفظ الله المذكور في قوله في الحديث احفظ الله حفظ أمره، والمراد بحفظ الله المذكور في الحديث في قوله احفظ الله حفظ أمره. وأمر الله نوعان، أحدهما قدري وحفظه بالصبر عليه، أحدهما قدري وحفظه بالصبر عليه، والآخر شرعي وحفظه بتصديق الخبر وامتثال الطلب واعتقاد حل الحلال، وحفظه بتصديق الخبر وامتثال الطلب واعتقاد حل الحلال. وبين النبي صلى الله عليه وسلم جزاء من حفظ أمر الله في قوله يحفظك، وفي قوله تجده تجاهك، وفي الرواية الأخرى أمامك. فمن حفظ أمر الله حاز نوعين من الجزاء، فمن حفظ أمر الله حاز نوعين من الجزاء، أحدهما تحصيل حفظ الله، تحصيل حفظ الله، وهذه وقاية، وهذه وقاية، والآخر تحصيل نصر الله وتأييده، تحصيل نصر الله وتأييده، وهذه رعاية. فيجمع للعبد بين الوقاية والرعاية، فيجمع للعبد بين الوقاية والرعاية. وتكون الوقاية لدفع العيوب والآفات، وتكون الوقاية لدفع العيوب والآفات، وتكون الرعاية لتحصيل الرتب والكمالات، وتكون الرعاية لحصول الرتب والكمالات. وقوله في الحديث رفعت الأقلام وجفت الصحف إشارة إلى ثبوت المقادير والفراغ من كتابتها، إشارة إلى ثبوت المقادير والفراغ من كتابتها. وقوله تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة مشتمل على عمل وجزاء، فالعمل معرفة العبد ربه، فالعمل معرفة العبد ربه، والجزاء معرفة الرب عبده، والجزاء معرفة الرب عبده. فالمبتدئ للعمل، فالمبتدئ بالعمل العبد، فالمبتدئ بالعمل العبد، والمتفضل بالجزاء هو الله، والمتفضل بالجزاء هو الله. ومعرفة العبد ربه نوعان، ومعرفة العبد ربه نوعان، أحدهما معرفة الإقرار بربوبيته، معرفة الإقرار بربوبيته، وهذه يشترك فيها المؤمن والكافر والبر والفاجر، والآخر معرفة الإقرار بألوهيته، معرفة الإقرار بألوهيته، وهذه تختص بالمؤمن، وهذه تختص بالمؤمن. ويكون للبر منهم فيها ما ليس لفاجرهم، ويكون للبر منهم فيها ما ليس لفاجرهم، فليس الأبرار كالفجار. ومعرفة الله عبده نوعان، ومعرفة الله عبده نوعان، أحدهما معرفة عامة تقتضي علم الله بالعبد وإحاطته به، تقتضي علم الله بالعبد وإحاطته به واطلاعه عليه، والآخر معرفة خاصة تقتضي معرفة الله عبده بالنصر والتأييد، تقتضي معرفة الله عبده بالنصر والتأييد. نعم.